كن قائدا كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من مارس الدروع مجاهدا كن قائدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن قائدا. النهاردة بنتكلم على سؤال أي حد في العالم من أي جنسية من أي ديانة من أي بلد في العالم بتسأله السؤال دوت لازم الإجابة بتاعته تكون عن نعم، أو الإجابة تكون بأيوه. لما تيجي تسأل واحد أيا كان نفسك تكون ناجح، هتكون الإجابة نعم في جميع الحالات. نفسك تكون سعيد، هتكون الإجابة برضو نعم. السؤال الثاني بيبين حال السؤال الأول، طيب أنت ناجح بالفعل؟ يقول لك لا. طيب أنت حاسس بالسعادة بالفعل؟ يقول لك برضه لا. فده السؤال الأول، ده اللي الإنسان بيطمح ليه. أي إنسان في العالم نفسه يكون متميز وناجح. وهقول لحضراتكم يعني إيه تميز ويعني إيه نجاح. النجاح هو إن الإنسان يكون عنده هدف معين ونحققه. النجاح عندي هدف وبعدين حققت الهدف كده حصلت على النجاح في الهدف ده. التميز يحصل بطريقة تانية بقى. إيه التميز؟ إنك تحرز هدف سامي بنسبة عالية بمجهود متميز وبطريقة مختلفة عن الآخرين. يعني معظم الناس لما مثلا لو فرضنا ناس في كلية التقدير العام مقبول وجيد، المتميز هو بيجيب امتياز، فتلاقي العدد المتميزين أقل. إيه اللي حصل؟ حصل على تقدير أعلى، ذاكر بطريقة مختلفة، جاوب بطريقة مختلفة، وبالتالي وصل لطريقة متميزة. لما تيجي واحد في الشغل بتاعه ده ناجح، الاثنين بدرجة واحدة في الكفاءة أو الاثنين موظفين على درجة واحدة، بس واحد متميز في أدائه وفي عمله وفي تقاريره وفي شغله، والتاني عادي تماما تماما. فبالتالي ده الفرق بين النجاح والتميز. فلما أجي أقول الإنسان ناجح غير إنسان متميز بالمرة، الصواب إن الإنسان يسعى للتميز، ودي صفة الناس الناجحة اللي عاوزة توصل لأبعد درجة من النجاح. يقولك في صفة مشتركة بين كل الناجحين، الحقيقة هما صفتين. الصفة الأولى إن الناجح دائما يسعى للتميز. حتى في قاعدة يابانية اسمها قاعدة كايزن. قاعدة كايزن دي تقولك إيه؟ أن السعي الدائم للتميز هو سر النهوض دائما في المؤسسات وعلى صعيد الأفراد. إن الإنسان لو وصل لمرحلة قال لحد كده كفاية، لا هتقدم تاني ولا هقرأ تاني ولا هقوي نفسي تاني ولا هكتسب مهارات تاني، دي أول مرحلة من مراحل توقف النجاح وبداية هطول أمطار الفشل. فلما نيجي احنا بنتكلم دلوقتي بنيجي نقول ان النجاح دلوقتي ما عادش لعبة زي زمان. النجاح مش حظ، النجاح النهاردة اعداد وتوكل على الله اولا واخيرا، وسعي وبذل وتمن باهظ عشان الانسان يوصل للنجاح. اعظم شيء في النجاح هبسطه لكم في قصة بسيطة قوي، اللي هي ليه الناس بتنجح. ليه الناس بتنجح؟ او انا عايز النجاح ليه؟ انا عايز اكون ناجح ومتميز ليه؟ في واحد في يوم من الايام حاول يبحث عن السر وراء النجاح، فراح لأحد الحكماء وقال له أنا عايز أعرف سر النجاح إيه؟ إيه الخلطة السحرية اللي لو أخدتها أو عملتها أكون إنسان ناجح ومتميز؟ قال له طيب سيبني شوي. قال له ثاني يوم إيه الخلطة السحرية أو الصفة يعني الوصفة السحرية نوصل للنجاح والتميز؟ قال له سيبني كمان يوم. قال له اليوم الثالث، قال له إيه يعني خلاص أنا عاوز أعرف بقدر الإمكان. قال له الولد في كلمة واحدة بس، لكي يصل الإنسان لمرحلة من النجاح أو التميز لازم حاجة واحدة بس في الأول، اللي هي إيه الدافع إنك توصل للموضوع ده؟ إيه الدافع إنك تنجح؟ إيه الدافع إنك تذاكر؟ إيه الدافع إنك تتميز؟ إيه الدافع إنك تكون أقوى في شغلك أو تكون أفضل في علاقتك مع الناس؟ إيه الدافع؟ فأول شيء هي مسألة الدوافع. قال له فهمها لي أكتر. قال له شاف الإناء المية دوت؟ قال له آه. قال له ممكن تبص فيه؟ فالشاب دوت راح باصص في إناء المية، إناء كبير مليان مية، فجه الراجل دوت وراح ماسك دماغه وحطتها جامد في المية. في الأول كانت المقاومة بتاع الشاب دوت بسيطة، بدأ الأكسجين يقل مش قادر يقاوم، فبدأت المقاومة تزيد، بدأ خلاص هيحس بالاختناق، فبدأ بقدر الإمكان راح مندفع مرة واحدة، وقع الراجل على ظهره وبعدين راح واقف. قال له أنا عرفت أعلمك يعني إيه الدوافع. الإنسان دايما لما بيكون في حالة من الاسترخاء ما بيوصلش أبدا لمرحلة الاستنفار اللي بتوصله للدوافع. في قاعدة جميلة قوي يقولك الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. لو الإنسان في يوم من الأيام ما كانش محتاج وصول في مواصلات سريعة لكان اخترع العربية ولا الطيارة ولا الحاجات دي كلها، فهنا حصل فيه حاجة، حصل فيه دافع إن يبدع ويبتكر. لو الدافع ده مش موجود هتلاقي فيه فطور وفيه عدم تقدم. ودوت السؤال اللي بيجي من ناس كتيرة قوي، تلاقي ناس بتكلمني وتقول لي أنا متضايق من المذاكرة، أنا مش عارف أذاكر، أنا حاسس بحالة ملل. هنا حصل إن الدافع ما عادش قوي إن الإنسان يتحمل من أجل الدافع دوت عشان يوصل للنجاح. كل ما الإنسان بيكون محفز وعنده هدف بعيد وبقدر الإمكان ممكن يبذل عشانه بيكون الدافع قوي، فبيندفع للأمام بقوة. وكل ما الدافع بيكون بسيط وضعيف كل ما الإنسان تقدمه بيكون أضعف. ودوت السبب من ناس كتيرة ممكن تفشل في حياتها بسبب انعدام الدافعية. تلاقي ولد عمره ما اعتمد على نفسه ولا اشتغل ولا عمل اي حاجة. ليه؟ لان بابا وماما عمالين يدوله فلوس وكذا وفسح، فطلع انسان رخو ما تحملش المسؤولية. تلاقي واحد تاني مش فارقة معاه او مش فارقة مع العيلة او ما ترباش على ثقافة ان يطلع بقدر الامكان متميز وناجح، يذاكر او ما يذاكرش محدش بيقوله يعني لا يمين ولا شمال. فبالتالي هنا فقد الدافع وفقد وسيلة التحفيز، وبالتالي ما عندوش اهداف واضحة وما عندوش دافعية ان يوصل لنجاح، فمش هينجح بقدر الامكان. فاول حاجة بنحب نقولها ان لازم يكون في دافع وراء كل شيء عاوز تنجح فيه. ايه الدافع انك تنجح؟ الدافع دوت بيحقق لي حاجتين اتنين. اول ما بعرف الدافع بعرف ليه انا عايز الهدف، وبحدد النية من تحصيل النجاح في الهدف دوت. يقول لك ايه الدافع؟ ان اتميز في شغلي، الدافع ان اكون متميز، الدافع ان اضرب اسوة حسنة، الدافع ان اكتسب رزق اكتر، الدافع ان اكون متقدم، الدافع كل دي دوافع. ومجرد ما بتجاوب على السؤال دوت حدد لك الغرض وبيحدد لك النية، ودي اهم شيء في اي عمل هتقدم عليه. ده اول حاجة. تاني حاجة او تاني صفة من صفات الناجحين عاوزين نتكلم عليها النهاردة، هو من حقيقة خمس صفات مجموعة في كلمة باور. كلمة باور، كلمة بالانجلش اسمها باور، BOWER. وهتكلم مع حضراتكم كل حرف بيعني صفة وهنتكلم فيهم في كبسولات بسيطة. حرف البي يقول لك الناجح دائما انسان ايجابي، بوزيتيف، انسان ايجابي. يعني ايه ايجابي؟ ناس كتيرة بتفكر ان الايجابية هي مسألة التحرر من كل القيود. ده غلط، ده غلط، ده مفهوم التبس على ناس كتير. الإيجابية باختصار شديد هي الذاتية في التقدم والعمل الذي لا ينكره الجميع. يعني ايه؟ انا دلوقتي ماشي في هدف مقتنع بيه تماما، وفي نفس الوقت عندي إيجابية ان اصهر واتعب من اجله واروح واتعلم واتغرب وادفع فلوس وكل الاشياء دي، انا عندي ذاتية في عمل إيجابي، فهنا ولد عندي نوع بنسميه الإيجابية أو صفة بنسميها الإيجابية. ده أول صفة، لازم الإنسان يكون إيجابي. الإنسان الناجح غالبا بيكون إيجابي. الإنسان المتميز بيكون متميز في الإيجابية، يعني مش مجرد إن إيجابي بس، لا، ده إيجابي ومتقدم ومتميز ومتفرد من نوعه. فالإنسان الإيجابي دايما ما ينتظرش توجيه الآخرين، الشيء اللي بيقتنع به ويدرسه ويلاقي إنه يكون متميز فيه بيخوض المجال دوت وبيقدر يضع بصمة فيه، وبالتالي بيوصل لمرحلة النجاح، وبعد كده بيوصل لمرحلة من التميز. نسيت أقول لحضراتكم إن في جملة جميلة قوي، إن الفرق بين برضو الناجح والمتميز إن الناجح هو الذي يصل إلى الهدف أو الذي يرى الهدف الذي المنشود تحقيقه. يعني أنا عندي هدف هحققه، ده إنسان ناجح. المتميز يرى الهدف ويرى ما بعد الهدف، بيرى ما وراء الأشياء، بيتوقع طب الهدف ده بعد ما أو بعد ما أحصل على الكلية هعمل إيه، طب وبعد ما توظف هيكون ايه الخطوة اللي بعد كده، وكله طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بيكون عندي سلسلة من الأهداف المتتبعة. عشان كده المتميز بيرى ما وراء الأشياء، مش مجرد أن بيبقى عاوز يوصل بس أن أكسب في اليوم 20 جنيه وبعدين خلص توقفت. لا، ده مرحلة، المرحلة العادية. وقلت لحضراتكم قبل كده قصة الإنسان عادي، واحد عاش عادي ومات عادي وتعلم عادي وتجوز عادي وخلص وتنسى عادي. لكن احنا بنتكلم على الإنسان المتميز والناجح، فديت برضو جملة حبيت أقول لكم. نرجع تاني أن أول صفة وأهم صفة من نموذج باور اللي احنا بنتكلم عليه في نموذج الناجحين اللي هي الإيجابية. كل ما الإنسان كان إيجابي، كل ما بقدر الإمكان الإنسان كان قدرته على تحصيل النجاح أعلى. في قصة في القرآن جميلة قوي، قصة طائر وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قصة الطائر مع سيدنا سليمان. لو لاحظت في القصة دي هتلاقي في حاجة جميلة قوي، إن الطائر الهدهد دوت ما كانش في يوم من الأيام موكل إن يجيب استخبارات ويجيب معلومات، لا، هو طائر ياخد أمر يشيل رسالة في جناحه أو أي حاجة يوصلها بالأمر. وهنا الإنسان العادي لما جه في مرحلة ما، يعني بيلف كده في المملكة أو بياخد جولة عشان يسعى للرزق، وجد ناس بيعملوا شيء غريب، ما وقفش يتفرج زي الناس العادية، ده الموقف السلبي لو وقف يتفرج، إنما انتقل للمرحلة الإيجابية، نقل تقرير بسرعة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات. لأن الأمر ما يستحملش إن أقف أتفرج وأقول أنا مالي أو نفسي نفسي، ودوت الموقف السلبي اللي ناس كتيرة جدا 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 بتقف فيه. وفي جملة جميلة قوي يقول لك الأغلبية الصامتة لا تغير شيء في الحضارات. يعني إيه؟ يعني لو كنا نبص على موقف أخير هتلاقي مثلا اللي قاموا بالثورة أو الناس اللي اتحركت أو اللي حصل كذا ممكن يكونوا 5% من الشعب، 10%، إنما 90% نسبة كبيرة من 90% هي الفئة المتفرجة بس، بيسمع دوت ويسمع دوت، لا هو ده ولا متفرجة. فالأغلبية الصامتة لا تغير في واقع الحضارات، الحياة لا تغير، لكن واحد بس إيجابي يقدر يغير كل مجرى الحضارة. لأن إيجابي، إن إبراهيم كان أمة، رجل واحد لكن بقدر الإمكان في ميزان الله سبحانه وتعالى كرجل أمة. فدوت اللي احنا بنقصده، الإيجابية إنك تتحرك في المكان الصح وبقدر الإمكان يكون لك دور فعال. الإيجابية هي الذاتية في عمل الخير، الإيجابية هي الذاتية في التحرك الإيجابي، الإيجابية هي التواصل مع الناس لحس الإيجابية فيهم. كل دي نواحي من جوانب الإيجابية. بأول شيء اللي هي مسألة الإيجابية. تاني حاجة اللي هو الحرف الأو، يقول لك دايما الإنسان الناجح منظم، أورجانيزر، يقول لك دايما منظم. إيه حكاية التنظيم دي؟ يقول لك الإنسان دايما اللي منظم أفكاره ومنظم أهدافه ومنظم حياته بقدر الإمكان، حياته بتنتظم وبيقدر يوصل لكل الأهداف اللي هو عايزها بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الدين بتاعنا دين منظم تماما، في أوقات معينة للصلاة، في أوقات معينة للاسترخاء، في وقت القيلولة، في وقت معين بيستحب فيه الدعاء، في وقت معين بيستحب فيه قراءة القرآن، كل حاجة هتلاقي بقدر الإمكان فيها استحباب وفي أماكن معينة نظام. ده ديننا الإسلامي كله نظام. فلما تيجي تتكلم على واحد ناجح وغير منظم، معادلة صعبة، معادلة صعبة، وغالبا ما بيكونش نجاح حقيقي. وهاجي لحضراتكم في آخر الحلقة وأقول لكم يعني إيه نجاح حقيقي. طيب، دايما الإنسان الناجح منظم، وأهم شيء تبدأ به في عملية التنظيم إنك تنظم أفكارك، لأن الفكر لو تنظم السلوك بيتنظم. في جملة جميلة قوي يقول لك راقب أفكارك، بتاع واحد اسمه فرانك أوتلو، عشان من باب تأصيل يعني، يقول لك راقب أفكارك لأن أفكارك دي هتولد سلوك، الأفكار بتولد سلوكيات، وراقب سلوكك لأن السلوك بيولد عادات، وراقب عاداتك لأن العادات بتولد المصير بتاع الإنسان. فكرة ولدت سلوك، ولدت عادة، والعادة لما تكررت حددت مصير الإنسان. أنت ماشي في الإيجاب ولا في السلب، أنت ناجح ولا فاشل. فبالتالي بقدر الإمكان راقب الأول اللي بيدور في عقلك، لأن دوت هو اللي بيحرك السلوكيات، بيولد العادات، بيخلي الإنسان إما يمين أو إما شمال. فبالتالي الإنسان المنظم دايما منظم أفكاره، بيعرف إزاي يفكر، عارف يسيطر على الأفكار السلبية يحولها الإيجابية بقدر إمكانه. كلمنا فيها بما يكفي في الحلقة اللي فاتت. حابين نقول النظام من باب النظام، إن الإنسان دايما اللي هو ناجح دايما تلقى مكتبه منظم، كتبه منظمة، كتاباته منظمة، علاقاته مع الآخرين منظمة، تواصله مع الناس بطريقة منظمة. مش معنى النظام ان الواحد يوصل لمرحلة من الفوبيا ان كل حاجة عنده دقيقة دقيقة، لا، خلي الامور فيها مرونة، لكن بقدر الامكان حياتك كل ما كانت بقدر الامكان منظمة، كل ما كنت اقدر على يعني تحرك الاشياء في حياتك، وبالتالي بقدر الامكان تقدر تسيطر على حياتك، مش حياة الاخرين هي اللي تسيطر عليك. فدي النقطة الثانية او الصفة الثانية المهمة جدا بالنسبة للناس الناجحين، اللي هي مسألة التنظيم اللي هي الاورجانيزر. طيب ثالث حاجة يقول لك اللي هي الدبليو، يقول لك wisdom يعني حكمة. دايما الإنسان اللي بيتمتع بالحكمة، بقدر الإمكان بيكون قادر يعيش متزن وقادر ينجح نجاح متزن. إزاي؟ ربنا بيقول آية جميلة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. الحكمة هي إيه؟ هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة. بمنتهى البساطة، تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، هو دوت مفهوم الحكمة. فلما تيجي تعمل شيء معين هتتحرك بنوع من الحكمة الاتزان، لا هي انفعالية ولا هي سلبية، لا هي منتهى التهور ولا هي منتهى البرود والانعدام ولا مبالاة زي ما احنا بنقول. لا، مسألة ان الواحد يكون متزن وهو بياخد قرار، خاصة القرارات المصيرية، يكون بقدر الامكان متزن في نوع من الحكمة، دارس الموضوع، مستوعب تماما الابعاد، يتحمل المسؤولية بعد كده، وهنجلها بعد كده في النقطة اللي بعد كده. لكن احنا من حابين نقول ان الحكمة دايما، كل ما الانسان كان اتزن او اتسم بالحكمة كل ما كانت حياته بتكون اهدأ بكتير قوي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. والحقيقة الحكمة ديت ناس كثيرة أو بتفتقدها، خاصة في ضغوط الحياة. لما الإنسان يوضع تحت ضغط بيبان هل هو حكيم ولا مش حكيم. لما الإنسان يوضع يعني لما الإنسان يكون عادي مجرد من الضغوط بيبان بأي طريقة، بأي طريقة عشوائية، سواء إيجابية أو سلبية، زي ما بتيجي معاه. لكن لما بيوضع تحت ضغط هو ده المقياس الحقيقي، هل هو عنده حكمة ولا ما عندهش حكمة. فكل ما الإنسان كان يتحمل الضغوط ويتعامل مع الضغوط بنوع من الحكمة والاتزان، كل ما كان بقدر إمكاني بيبتسم بالصفة اللي هي النوع عنده نوع من الحكمة، عنده نوع من الحكمة. دي الصفة اللي بعد كده، يبقى الصفة دي بنسميها الحكمة. الصفة اللي بعد كده يقول لك الإنسان الناجح عنده بعد عاطفي. إزاي؟ يقول لك emotional اللي هو الحرف الإي، يقول لك إنسان عنده بعد عاطفي. حتة البعد العاطفي دي عايزة وقفة كويسة أوي. ناس كتيرة قوي بيعاني من حاجة بنسميها الفراغ العاطفي. ازاي؟ لو بقدر الامكان ممكن يرتبط بشخص، ولو ارتبط بالشخص دوت بيعلق عليه كل الامال، وبمجرد ما الشخص التاني دوت يسيبه يبقى حياته تقريبا اتدمرت. ايه اللي حصل؟ بيبدأ يعاني من مسألة الفراغ العاطفي، ما عندوش حالة من اتزان العاطفية، ما عندوش حاجة بنسميها الذكاء العاطفي emotional intelligence اللي هو الذكاء العاطفي. ايه الذكاء العاطفي؟ انك تتعامل بحكمة، اللي هي النقطة اللي فاتت، تتعامل بحكمة في تحريك عاطفتك تجاه الاشخاص والاشياء. يعني لا ننجرف بالعاطفة زيادة عن اللازم، ولا انا اختزل عاطفتي وموتها جواي، فيبقى فيه نوع من اتزان خروج العاطفة وانا بتعامل في علاقة ما، سواء علاقة بيني وبين زوجتي او بيني وبين حد معين او الاب والام او الاصدقاء او غيره، كلها بترتبط ببعد نوعا ما من ابعاد العاطفة. فلازم اكون بقدر امكان متزن عاطفيا، ما انجرفش وراء اي كلمة حلوة، وما انجرفش وراء جمود المشاعر والعاطفة. فاحنا هنا بنتكلم على اساس ان الانسان يكون عنده نوع من الذكاء العاطفي، وديت بتدي اتزان لحياة الناس اللي هي الناجحة. طالما عندك بعد عاطفي يبقى بقدر امكانك تقدر تسخره بطريقه معينه في وقت معين بطريقه مناسبه وتستخدم الحكمه فيه، يبقى عندك نوع من الذكاء العاطفي، وبالتالي تقدر تسيطر على مشاعرك واحاسيسك. ودي اعمق شيء. ليه؟ لان ناس كتيره جدا جدا ممكن يدخل علاقه خطوبه وبعدين ما يحصلش نصيب، فتلاقيه يتأزم ومتضايق ومخنوق والدنيا سودت في وشه. ايه اللي حصل؟ ان هو علق كل الامال على جانب واحد. فلما اجي اقول له لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالها طريقة جميلة قوي. حديث اللي هو جاءه جبريل فقال يا محمد أحبب من شئت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. حالة من الاتزان. مهما حب شخص في يوم من الأيام هيفترق، إما بالموت إما بالانفصال إما بالبعد إما بأي طريقة. أدي حاجة، فلازم أكون متزن بقدر الإمكان. وفي جملة جميلة أقولك: احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. الشخص اللي أنت بتحبه كويس باتزان، يمكن في يوم من الأيام ينتقل العدو حبيب والعدو العدو حبيب والحبيب عدو، حدش عارف. احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حالة اتزان، إن الواحد كل ما بيتزن في البعد العاطفي بالنسبة له بتكون حياته أكثر استقرارا. الجزء الأخير مسألة المسؤولية responsibility، اللي هي إن الواحد بقدر الإمكان كل ما بيتخذ قرار بيكون عنده تحمل للمسؤولية. إزاي؟ أي قرار تتخذه في العالم مفيش أي حد هيتحمل مسؤولية القرار ده لو خص بيك، واتكلمنا عليها باستفاضة في اتخاذ القرار، إلا أنت. إيه هي المسؤولية؟ المسؤولية هي القدرة على التصرف في الشيء الذي يعقبه مساءلة، جت منها كلمة المسؤولية. اتصرف في الأموال زي ما انت عايز، بس هتتسئل عنها سواء في الدنيا أو في الآخر، سواء في المؤسسة بتاعتك أو في النظام أو في البيت أو من الأب والأم أو من أي حد، أو في الآخر عند الله سبحانه وتعالى. ففي حاجة بنسميها المسؤولية. الناجح عنده القدرة ان يقدر يتعامل بقدر الإمكان باتزان في تحمل المسؤولية، وبيقدر يروض الأفكار اللي عليها بتخرج أو بيستخرج قرارات. يعني لما بياخد قرار بيكون درسه كويس، عشان هو اللي هيتحمل المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى ثم أمام العباد. ففي الأول وفي الآخر الإنسان الناجح عنده حس المسؤولية، ودي من صفة الناس الناجحين. دايما الفاشلين يعلق على شماعات جاهزة عنده مسبقا، فيجي مثلا يتأخر يقول لك أصل المواصلات، يجي ما يقدرش أصل الناحية المادية، أصل الظروف، أصل كذا. دايما شكاء وبكاء. الشخصية الفاشلة تلاقيها بالطريقة دي. الشخص الناجح بيبحث عن الحلول. في أزمة، إيه الحل؟ لو في حل هبدأ فيه فورا. إنما الشخص الفاشل والعياذ بالله هو اللي بيدور على الشماعات يعلق على الأخطاء، وده من ينسب للآخرين وللظروف وللبلد والاقتصاد والأوضاع. الإنسان اللي بيتكلم بالطريقة دي كتير غالبا حياته هتبقى بالطريقة دي. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، الأفكار بتولد أشبهها من الأفكار. هيفكر بسلبية هيجيله 10,000 فكرة سلبية تانية، لكن لما يبدأ يفكر في الحلول هيكون بقدر الإمكان عنده القدرة أن يسيطر على حياته، وبقدر الإمكان عنده تحمل للمسؤولية ويبدأ في الحل فورا. دول الخمس صفات اللي احنا اتكلمنا عليهم وهعيدهم لحضركم بسرعة جدا. أول حاجة اللي هي الإيجابية، ثاني حاجة اللي هو النظام، الحكمة، ثالثة، رابع حاجة اللي هي مسألة البعد العاطفي والاتزان والذكاء العاطفي، وآخر مرحلة اللي احنا بنسميها مرحلة تحمل المسؤولية أو مرحلة المسؤولية. دي أهم خمس صفات لأي شخصية نجح. في صفات الحقيقة تابعة للصفات دي. يعني إيه؟ عملوا بحث في العالم عن إيه الصفة المشتركة بين كل الناجحين في العالم. إيه الصفة؟ فكر معي ثواني كده، إيه الصفة اللي ممكن تكون في كل الناس الناجحة بقدر الإمكان؟ وجدوها في كلمة واحدة بس، أنهم يضعون الأمور التي لها أولوية أولا. إزاي؟ أنا عندي 100 حاجة ملزمة مني، إيه رقم واحد عندي؟ هل هو البيت ولا البعد الروحاني اللي هو البعد القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا الناحية المادية، ولا الوظيفة؟ إيه رقم حاجة عندي واحد اللي بتاخد أول مركز عندي؟ دي أول حاجة بالنسبة لي. فالناجحين دايما بيضعوا الأمور التي لها أولوية أولا. وفي نقطة هكمل فيها بقية الحلقة، اللي هي: هل النجاح يوصل إلى السعادة؟ هل النجاح يوصل إلى السعادة؟ أقول لك نعم ولا. طب إزاي نعم ولا؟ هقول لك نعم إذا كان نجاح متزن، ودي النقطة اللي هنتكلم فيها. يعني إيه نجاح متزن؟ في واحد بينجح نجاح باهر جدا في الناحية المادية، تلاقي معاه 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 وما شاء الله في الناحية المادية ممتاز، بس في الناحية العائلية مش كويس، وفي الناحية الأصدقاء برضو مش كويس، وفي النواحي تانية بيدفع ثمن باهظ، فمتألم في جوانب وسعيد في جانب واحد بس. هل هو دوة تقدر أقول عليه ناجح النجاح المتزن؟ لا، هو نجح في جانب، نجح مثلا في الجانب المادي زي المثال اللي احنا ضربناه، لكن في جوانب تانية كتير قوي هو بيفتقد إلى النجاح فيه. النجاح المتزن اللي بيسموه النجاح على الأصعدة المختلفة بالنسبة للشخص. أي إنسان في العالم ليه مجموعة من الأركان، الركن أو الركن والأهم هو الركن الروحاني، علاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى. هل علاقتك متزنة؟ أنت لو بتقيم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ناحية الصلوات والعبادة والحاجات دي كلها اللي حضراتكم عارفينها، تاخد كم من 10؟ لو بتقيم بقدر الإمكان مع نفسك، ما تخليش حد يقيمك، قيم نفسك، أنت أكتر واحد بصير بنفسك. قيم نفسك، العلاقة دي أنت راضي عنها؟ هل هي متزنة؟ هل علاقتك دي سوية؟ هل لو النهاردة رحلت الحساب بتاعك تقريبا شكله إيه؟ هذا الجزء الروحاني اللي بيسموه الجزء الروحاني. وعلى فكرة النهاردة في صيحة جميلة قوي الغرب نفسهم بيهتموا بيها، يقولك البعد الروحاني، حتى لو مش مؤمنين بربنا يقولك الارتباط الإنسان بالطبيعة أفكارهم، يعني هم بيفكروا بالطريقة دي، يقولك spiritual side أو spiritual، بيكلموا بالطريقة أو البعد الروحاني. فده أول حاجة، الاتجاه الروحاني أو الركن الروحاني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. تاني جزء هو البعد الشخصي، اهتمامك بذاتك بلبسك ومظهرك واهتمامك باللياقة بتاعتك وبأكلك وبشربك وبحياتك، ده بعد شخصي هتسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بدنك دوت ليه عليك حق، إن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق، الحديث المعروف بتاع سيدنا سلمان الفارسي. فإحنا بنحب نقول إيه، إن بقدر الإمكان كل ما الإنسان كان متزن في جانب وبدأ يجيب جانب تاني يتزن فيه، حياته بتكون أكتر اتزانا. يخش على الجانب اللي بعد كده، الجانب الاجتماعي، علاقتك بالمجتمع إيه؟ ليك مشاركات اجتماعية ولا ملكش؟ تعرف جمعيات خيرية ممكن تروح تشترك معها ولا ما تعرفش؟ ليك أي نشاط اجتماعي خاص بخدمة المجتمع ولا ما فيش؟ بتتواجد في الأماكن اللي فيها ناس وأفراد بسهولة ولا بتحس بنوع من الخجل الاجتماعي؟ كل الأشياء دي في الجزء الاجتماعي. الجزء اللي بعد كده أو الركن اللي بعد كده الرابع اللي هو الركن العائلي. حياتك في عائلتك عاملة ايه؟ في استقرار؟ في ترويض للصدمات؟ بقدر الإمكان بتحاول تهيئ بيتك وتهيئ أهلك وقرايبك إن أفكارهم تكون مشابهة ليك أو تتحاور معهم أو غيره؟ كل دوت بيحصل لو حصل اتزان في البعد العائلي، وده غاية في الأهمية. الركن اللي بعد كده اللي هو الركن الفكري والثقافي. مخك دوت فيه إيه؟ بتفكر إزاي؟ بتقرأ ولا ما بتقرأش؟ بتغذي عقلك ولا ما بتغذيش عقلك؟ بتبحث في أبحاث جديدة ولا ما فيش؟ بتبدأ تحضر ندوات ودروس علم ومؤتمرات عشان خاطر تستفيد تشوف الدنيا رايحة فين، ولا أنت من الناس بس اللي بيسمعوا عن الحاجات دي من بعيد؟ فدوت بالنسبة للبعد العقلي والفكري. البعد اللي بعد كده البعد المادي. ناحية المادية معاك عاملة إيه؟ تقول لي مش قوي. طيب هتفضل مش قوي لحد إمتى؟ هتفضل مش قوي لحد إمتى؟ مش عيب إنك تكون النهاردة فقير، لكن خد الوسائل اللي ممكن توصلك في يوم من الأيام إنك تبقى مستقر ماديا، اللي ممكن توصلك في يوم من الأيام إن بدل ما دخلك بالعافية بيقضيك بقدر الإمكان يكون عندك نوع من يعني فائض ولو بسيط، فائض ولو بسيط. وفي جملة عجبتنا قوي أحد العلماء قالها، قال لو أنت ما معكش فلوس ومش قادر تطلع الزكاة فما تفرحش قوي، اسعى بقدر الإمكان إنك تيجي في يوم من الأيام يبقى معاك النصاب عشان تتعبد إلى الله بالزكاة. ده المسألة مش مسألة إن يا فرحتي ما معيش فلوس النهاردة عشان ما عليش زكاة، لا، اسعى بقدر الإمكان، يمكن في يوم من الأيام يكون معاك بقدر الإمكان فلوس عد عليها النصاب تطلع الزكاة فتتعبد إلى الله بالزكاة دي. فدوت بنسميه النجاح المتزن، والنجاح المتزن هو اللي بيوصل إلى السعادة المتزنة، والعكس صحيح، الناجح تلاقيه سعيد خاصة لو نجاحه متزن ومرتبط بالله سبحانه وتعالى. ودايما السعادة والنجاح هما الشيء اللي كل العالم بيبحث وراه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي واحد عاوز ينجح وعاوز يكون سعيد، عاوز يكون مستقر وعاوز يكون ناجح ومتميز. لكن ليست الأماني بالتمني، ليست الأماني بالتمني. هختم ببعض المقولات للناس كتيرة أو اتصدمت في حياتها في أمور كتير. واحد خسر في تجارة، واحد تعثر في دراسة، واحد سافر والسفرية ما كانتش موفقة، واحد فشل مرات كتيرة قوي. اعرف ان الفشل المتكرر دوت هو اللي هيوصلك للنجاح. واحنا قلنا قبل كده لا يوجد شيء يسمى فشل، ولكن يوجد خبرات وتجارب. كل ما بتتعثر خطوة وتقع قوم وانت اقوى. حتى المثل الياباني يقولك اذا وقعت 5 مرات فقم 6، يعني خلي دايما قيامك سباق، ما تيأسش ابدا. تعرف ان اخر مفتاح في المفاتيح اللي معاك، لو معاك 100 مفتاح، المفتاح رقم 100 هو اللي يفتح الباب، فما تجيش عند 99 وتحس بالملل واليأس. وبالتالي بقدر الامكان اسعى وابذل عشان خاطر تقدر توصل للنجاح، واعرف ان النجاح قريب اذا كنت قريب من الله سبحانه وتعالى. اشكركم ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كن قائدا، كن قائدا، ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درس.